طيب، لنتخيل موقف غريب شوية. شخص عنده حصة الأغلبية المطلقة في شركة عائلية ضخمة جداً.
إمبراطورية يعني؟
بالضبط، إمبراطورية. نتحدث عن مليارات الدولارات ونفوذ لا يحد ومستقبل مضمون تماماً. وفي لحظة واحدة يقرر التنازل عن كل الأسهم دي مقابل إيه؟ مقابل وجبة سريعة.
يا الله، يعني قرار ملوش أي منطق أو أفق مستقبلي خالص.
صحيح، هو فعلا يبدو خالي من أي منطق، لكن المثير للدهشة إن ده هو بالضبط اللي حصل في واحدة من أقدم وأشهر القصص في التاريخ البشري.
آه، قصة تاريخية مش مجرد دراما شركات حديثة.
فعلا، نحن لا نتحدث هنا عن دراما شركات، بل عن جذور عائلة أسست أمم بأكملها. في جلستنا التحليلية المعمقة اليوم هنغوص في مذكرات ومحاضرات الدكتور كينيث ماثيوز حول سفر التكوين، وتحديداً الإصحاحات من 25 وحتى 27.
دي إصحاحات مليئة بالتفاصيل المعقدة
جداً. يعني المهمة هنا هي تفكيك هذا النص القديم عشان نشوف كيف أن الديناميكيات العائلية المعقدة دي والتفضيل بين الأبناء والقرارات الكارثية كانت هي الوقود اللي شكل مسارات تاريخية كاملة.
لاقي إن القصة دي بتتفوق على أعتى مسلسلات الدراما.
اللي هي بتتكلم عن صراعات النفوذ داخل العائلات الثرية دي.
بالظبط، المسلسلات اللي بنشوف فيها الأبناء بيتقاتلوا بضراوة عشان يسيطروا على إمبراطورية الأب المريد. بس شوف الرهان في النص اللي بنحلله النهاردة أعلى بكتير جداً من مجرد عقارات أو أسهم تجارية.
لأننا بنحل القصة بتحدد مسار روحي وجيوسياسي هيغير وجه العالم القديم والحديث.
صحيح جداً، محاضرات الدكتور ماثيوز بتسلط الضوء على فكرة جوهرية، وهي إن النصوص دي مش بتقدم لنا لوحات جدارية لشخصيات مثالية،
يعني شخصيات خالية من العيوب زي ما الناس متخيلة.
لا خالص، هي بتضعنا أمام بشر حقيقيين بكل تعقيداتهم ومخاوفهم ومكائدهم كمان. وعشان نفهم الصراع الشهير ده بين الأخوين التوأمين يعقوب وعيسو، لا يمكننا البدء من لحظة التصادم المباشر بينهم.
الجذور أعمق من كده.
بالظبط، الجذور تمتد أعمق بكتير، وتحديداً في الأرضية اللي وفرها الأب إسحاق.
إسحاق هنا يمثل زي ما تقول نقطة العبور. النص الأصلي بيستخدم كلمة عبرية تلفت الانتباه جداً، وهي كلمة توليدوث.
توليدوث.
الكلمة دي مش مجرد معناها الأجيال أو المواليد بمعناها البيولوجي بس، هي بتشير لنقطة تحول أدبية وتاريخية، كأنها إعلان رسمي بنقل عدسة الكاميرا من جيل المؤسس الأول إبراهيم لجيل إسحاق
عشان يمهد المسرح للجيل الأكثر تعقيداً اللي هو جيل يعقوب.
بالضبط كده.
التركيز على مصطلح توليدوث هنا محوري جداً لأنه بيبرز فكرة الاستمرارية، يعني إسحاق هو شخصية انتقالية بامتياز، وما يكشفه تحليل ماثيوز للنص هو حجم التشابهات المذهلة بين حياة إبراهيم وحياة ابن إسحاق.
تشابهات لدرجة غريبة.
يعني التشابه ده مش مجرد مصادفة سردية، بل بيعكس إزاي الأنماط العائلية بتنتقل وتتكرر. خلينا ناخد مسألة الانتظار على سبيل المثال. إبراهيم انتظر عقود عشان يرزق بابن، وإسحاق كمان زوجته رفقة انتظرت 20 سنة كاملة قبل أن تنجب.
20 سنة، يعني تخيلي عائلة هويتها بالكامل مبنية على وعد بنسل عظيم وتنتظر 20 سنة. ده بيحطنا أمام عبء نفسي هائل بصراحة.
أكيد ضغط مش طبيعي.
ولما يكون مبرر وجود العائلة وتاريخها هو النسل الموعود ده، وتمر سنة ورا سنة بدون إنجاب، العهد بأكمله بيوضع تحت اختبار قاسي جدا.
وعلشان كده بنلاقي تكرار لنمط الصراع العائلي. يعني إبراهيم واجه صراع بين ابنائه، وإسحاق بيرزق بتوأمين بيدخلوا في تنافس نقدر نقول إنه أكثر شراسة بكتير.
بل وحتى على المستوى السياسي، كلاهما بيتجه لعقد معاهدة مع ملك في نفس المنطقة اللي هي بئر السبع، والمفاجأة إن الملكين بيحملوا نفس الاسم أبي مالك.
طيب، بالنسبة لاسم أبي مالك دي نقطة مهمة. من المهم نوضح زاوية تاريخية بتقطع الشك باليقين. يعني مش من المنطقي أبداً إن يكون هو نفس الشخص اللي عاصره إبراهيم وعاش لكل العقود الطويلة دي.
يعني مستحيل بيولوجياً.
بالضبط، المرجح تاريخياً إن أبي مالك ده هو لقب للحكم في المنطقة دي، زي لقب فرعون في مصر أو قيصر في روما.
ده بيفسر بوضوح إزاي الأب والابن اتفاوضوا مع حاكمين بيحملوا نفس اللقب بس في فترتين زمنيتين مختلفتين.
صحيح جداً، لكن الأهم من التشابث السياسي هو تكرار أنماط السلوك تحت الضغط.
وهنا بقى نصل للنقطة اللي أنا شخصياً بشوفها الأكثر إثارة للاستغراب في سلوك إسحاق. يعني هو بيكرر حرفياً نفس الخطأ الأخلاقي الكارثي اللي وقع فيه والده.
قصدك لما ادعى إن زوجته هي أخته؟
بالظبط، لما بتضرب المجاعة الأرض وإسحاق بيضطر ينتقل لمنطقة جرار، بيسيطر عليه الخوف من إن السكان المحليين يقتلوه طمعاً في زوجته رفقة. فبيعمل إيه؟ بيدعي إنها أخته. دي حرفياً نفس خطة النجاة اللي استخدمها إبراهيم من قبل.
والغريب إن الخداع ده ما بينكشفش غير صدفة.
لما أبي مالك بيطل من النافذة ويشوفهم بيتوددوا بطريقة بتؤكد إنهم زوجان مش إخوة. يعني أليس من العجيب إننا نعيد إنتاج أخطاء أبائنا بالشكل الحرفي ده؟
هو فعلاً شيء ملفت جداً.
بدل ما يتعلم إسحاق من تبعات اللي عمله والده، بنلاقيه بيتبنى نفس الآلية العبثية دي للحماية. يبدو الأمر وكأنه نوع من التوارث النفسي لآليات البقاء القائمة على الخوف، أو اللي ممكن نسميه بصدمة الأجيال.
تفعل غريزة البقاء الأساسية، ويميل الإنسان إنه يلجأ للأنماط الدفاعية اللي شافها أو تشربها من عيلته حتى لو كانت أثبتت فشلها قبل كده. الخوف فعلا بيورف.
صحيح 100%.
لكن من منظور التحليل النصي واللاهوتي اللي بيقدمه ماثيوز، التكرار ده بيخدم غرض أعمق من مجرد استعراض الضعف البشري. هو بيبرز إن استمرارية العهد، سواء كان الأرض أو النسل أو البركة، ما بتعتمدش على مثالية الأفراد دول.
يعني الكاتب بيوثق السقطات دي بوضوح عشان يؤكد إن الوعود الإلهية بتمضي قدماً رغم الهشاشة الأخلاقية للأبطال.
بالضبط كده، المثالية مش هي الشرط هنا.
طب إذا كانت الأرضية العائلية مليئة بالأنماط المتكررة دي من الخوف والخداع، فإيه اللي هيحصل مع الجيل الجديد؟ ما كانش مجرد إعادة إنتاج للماضي، بل كان تصعيد درامي مرعب.
صراع من نوع مختلف تماماً.
فعلاً، التنافس بين أبناء إسحاق ما بدأش حول الميراث في سن الرشد، وما بدأش في ساحات اللعب المعتادة للأطفال. ده بدأ حرفياً قبل ما يتنفسوا هواء العالم ده. إحنا بننتقل من صراع خارجي مع مجاعة وملوك لصراع وجودي داخل الرحم.
يا الله، الاضطراب المبكر ده كان عنيف لدرجة إن رفقة شعرت بإن في معركة حقيقية بتدور جواها. ده اللي دفعها إنها تتساءل عن جدوى الحمل الخطر ده، ولجأت تسأل الله عن معنى الصرار الجسدي اللي هي حاسة بيه.
والإجابة اللي تلقتها مثلت انقلاب جذري على كل اللي بيعرفوا العالم القديم. النبوءة نصت بوضوح: في أحشائك أمة، شعب يقوى على شعب، والكبير يستعبد للصغير.
انقلاب تام على التقاليد.
تام. الإعلان ده بينسف التقاليد والأعراف اللي بتضع الابن الأكبر في قمة الهرم العائلية كقائد ووريث شرعي. القرار اتخذ قبل ما الطفلين يشوفوا النور.
وبعدين تيجي لحظة الولادة عشان تجسد الصراع المسبق ده على الأرض الواقع. بيخرج الأول أحمر اللون وكثيف الشعر كأنه لابس فروة، فيطلق عليه عيسو أو أدوم، واللي تعني الأحمر.
وبمجرد خروجه بيخرج الثاني، وييده ممسكة بقوة بعقب أخيه، يسمى يعقوب، وهو اسم مشتق من الجذور العبرية اللي بتحمل دلالات التعقب، الإزاحة أو حتى المكر.
الأمر عامل زي سباق حواجز زي ما بنقول. بيحاول فيه العداء التاني يعرقل الأول قبل حتى سماع صافرة البداية.
تشبيه دقيق جداً.
صورة يعقوب وهو بيمسك بعقب أخوه دي مش مجرد تفصيل عابر للولادة، دي استعارة هتلخص حياته كلها. الدكتور ماثيوز بيربط المشهد ده بنصوص لاحقة بتعمق فهمنا ليه. مثلاً النبي هوشع في الإصحاح الاثناشر بيذكر صراع يعقوب من أيام الرحم، وإزاي إن النمط ده من الصراع المتواصل قاده بعدين ليتصارع حتى مع القوة الإلهية.
مثير جداً.
لكن التفسير الأهم والأكثر عمق بيجي من بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الإصحاح التاسع. هو بيستخدم نبوءة الكبير يستعبد للصغير عشان يطرح فكرة سيادة الله المطلقة.
لحظة، يعني هل نفهم من كده إن تفضيل يعقوب على عيسو ما كانش مكافأة لعمل جيد قام بيه أو لصلاح فيه؟
بالظبط هو ده. التحليل بيأكد إن الاختيار الإلهي هنا حصل قبل ما يرتكب أي منهما خير أو شر. ده بيضرب في صميم فكرة الاستحقاق البشري.
يعني يعقوب لم يختار لأنه أفضل شخصية؟
لا خالص، لم يختار يعقوب لأنه كان بيمتلك شخصية أصلح أو أنبل من عيسو، والأحداث اللاحقة هتثبت إن شخصية يعقوب كانت مليئة بالعيوب والانتهازية الواضحة. الفكرة هنا هي إن الخطة الإلهية لا ترتهن للأعراف الاجتماعية البشرية زي حق البكورية التقليدي، ولا ترتهن حتى لمثالية الأفراد.
طب ده بيطرح معضلة حقيقية لازم نتوقف عندها شوية. إذا كانت النبوءة دي تم إعلانها لرفقة، هل كانت بمثابة تصريح مفتوح ليعقوب إنه يمارس الخداع لاحقاً بحجة إنه بينفذ إرادة السماء؟ أم إنها كانت ببساطة كشف استباقي للي هيحصل وتأكيد على إن المسار هيكتمل رغم كل الالتواءات البشرية دي؟
ده سؤال مهم جداً، والتوتر بين النبوءة والتنفيذ ده هو اللي بينقلنا مباشرة لقصة الحساء الشهيرة. إزاي ترجمة النبوءة الكبرى دي لمساومة تجارية رخيصة في لحظة ضعف بشري؟
قصة الحساء.
ما حدث لاحقاً بيوضح إنه الأبطال اختاروا الطريق الملتوي فعلاً. مع مرور السنوات اتسعت الهوى بين الأخوين وتكرس الانقسام داخل البيت. عيسو أصبح رجل برية وصياد محترف، وده خلاه المفضل لدى والده إسحاق لسبب بسيط وعملي جداً. إسحاق كان بيحب ياكل لحم الصيد.
منفعة مباشرة يعني.
بالظبط. وفي الجهة المقابلة كان يعقوب رجل بيميل للبقاء في الخيام، هادئ، وكان هو الابن المفضل لدى الأم رفقة اللي ربما كانت دايماً بتشوفه من خلال عدسة النبوءة اللي سمعتها.
التفضيل المزدوج ده القائم على المنفعة من جهة اللي هي الطعام والارتباط العاطفي أو الروحي من جهة تانية هو وصفة مثالية لكارثة عائلية.
قنبلة موقوتة.
وفي يوم من الأيام بيبلغ التوتر ده ذروته في مشهد يومي بسيط جداً. بيعود عيسو من الحقل منهك وبتصل بيه درجات الجوع لحد الشعور بدنون الأجل. وفي المقابل بيجلس يعقوب يطبخ حساء أحمر، حساء عدس. وهنا بقى بتظهر انتهازية يعقوب بأكثر أشكالها فجاجة.
موقف صعب جدا.
الطبيعة البشرية السوية تقتضي إنك تطعم أخوك الجائع، لكن يعقوب شاف في انهيار أخوه فرصة المساومة، بيطلب منه شراء البكورية مقابل الطبق ده. وكأننا بنعود للتشبيه الأول في جلستنا، بيع أسهم إمبراطورية ضخمة مقابل وجبة سريعة.
والأسوأ أن عيسو بيوافق
باستخفاف عجيب، بيقول ما معناه أنا على شفا الموت من الجوع، فما الفائدة اللي هجنيها من البكورية دي؟
علشان نحلل فداحة الموقف ده لازم نفهم الثقل القانوني والاجتماعي لمصطلح البكورية في الشرق الأدنى القديم. الأمر مش مجرد لقب شرفي.
أكيد ليه أبعاد مادية وروحية.
بالضبط. وفقا للنصوص التشريعية القديمة زي اللي بنشوفه موثق لاحقا في سفر التثنية الإصحاح 21، الابن البكري بيمتلك حقوق غير قابلة للتفاوض، أهمها الحصول على نصيب مضاعف من الميراث مقارنة ببقية إخوته، بالإضافة للزعامة الروحية والاجتماعية للعائلة بعد رحيل الأب.
حقوق ضخمة جدا.
ورغم إن النص بيسلط الضوء على انتهازية يعقوب واستغلاله البشع لضعف أخوه، إلا أن التحليل هنا بيوجه إدانة أعمق لعيسو. النص بيختم المشهد بعبارة حاسمة جداً، واحتقر عيسو بكوريته.
احتقر. الكلمة دي قوية جداً على فكرة. هي مش بالضرورة تعني الكراهية، بس تعني التبخيص المطلق والاستهانة.
تماماً. الاستهانة بإرث مقدس من أجل إشباع غريزة بيولوجية آنية. عيسى هنا بيمثل سيكولوجية الإنسان الذي يعجز عن رؤية ما وراء اللحظة الحالية، فضل الإشباع الفوري على حساب المستقبل.
عشان كده الإدانة تركزت عليه؟
بالضبط، لأنه ما كانش مجرد ضحية لخدعة أخيه، ده كان شريك في تضييع حقه بسبب استهتاره. بس بيع البكورية هنا كان مجرد اتفاق شفوي بين الأخوين. نقل السلطة الرسمي في الثقافات دي ما بيتمش عبر صفقات الحساء.
بيتم عبر البركة.
عبر طقس نهائي لا رجعة فيه، يعرف بالبركة الأبوية.
وده اللي بيقودنا للذروة الدراما العائلية دي، الخداع الكبرى. التنازل عن البكورية تم في السر، لكن انتزاع البركة تطلب عملية احتيال معقدة تورطت فيها العائلة بأكملها، ونتج عنها شرخ مستحيل يلتئم.
القصة بتتصعد بشكل درامي
جدا. لما بيشيخ إسحاق وبيصل لمرحلة العمى، في الحالة دي من الضعف الجسدي بيقرر إنه يمنح بركته لعيسو، بيطلب منه الخروج للصيد وإعداد وجبته المفضلة عشان يباركوا سرا، لكن جدران الخيام لها آذان ورفقة كانت بتسمع.
تدخل رفقة هنا بيمثل لحظة فاصلة، هي لم تقف مكتوفة الأيدي بل أدارت عملية التلاعب بالكامل،
بتطلب من يعقوب إحضار جديين من الماعز عشان تطبخ الوجبة اللي بيفضلها إسحاق.
ولأن التناقض الجسدي بين الأخوين كان واضح، يعني عيسو رجل مشعر ويعقوب أملس الجلد، رفقة ابتكرت حل شديد الغرابة.
حيلة الجلود.
قامت بتغطية يدي يعقوب وعنقه بجلود الماعز عشان يحاكي ملمس أخوه، وألبسته ثياب عيسو لتكون رائحته كرائحة الحقول والصيد. المشهد ده الحقيقة بيثير القشعريرة عند تأمله.
مشهد مرعب نفسياً.
يعقوب يدخل على أبوه الأعمى وما بيكتفيش بالتخفي ده، بينسر سلسلة من الأكاذيب الجريئة جداً. لما بيسأله إسحاق بيكذب للمرة الأولى ويدعي إنه عيسو بكرة، ولما بيتعجب إسحاق من السرعة غير المنطقية اللي رجع بيها من الصيد، بينزلق يعقوب لمنطقة أشد خطورة.
بيدخل العناية الإلهية في كذبته.
بالضبط، بيقول إنه الرب قد يسر له الصيد، ولما بيظل إسحاق مرتاب وبيطلب لمسه، بيسأله للمرة الثالثة عشان يتأكد هل أنت هو ابني عيسو، فيأتيه الرد البارد والقاطع أنا هو، وهنا بقى تقع الكارثة.
بينخدع إسحاق؟
بينخدع بالملمس والرائحة، وبيمنح يعقوب البركة اللي بتحمل وعود السيادة على إخوته وازدهار الأرض.
دكتور ماثيوز في تحليله بيفكك المشهد ده ليقدم دراسة حالة نقدر نقول في الانهيار الأخلاقي الشامل. ما بنقدرش نوجه أصابع الاتهام لشخص واحد، الأطراف الأربعة غارقون في الخطأ.
الأربعة بلا استثناء.
إسحاق رغم علمه بالنبوءة السابقة اللي بتفضل الصغير، اختار تجاهلها والتصرف بدافع المحسوبية وحب الشخص لعيسو عشان يمرر له البركة سراً. يعقوب اللي هو المنفذ المباشر مارس كذب مركب واستغل إعاقة والده بدم بارد، وعيسو سلفاً أضاع حقه باستهتار وأضاف لدا لاحقاً زواجه من نساء حسيات أجنبيات.
وده أغضب والديه وجلب تهديد حقيقي للعائلة.
بالضبط، تهديد بإدخال عبادات أخرى، وده اللي منح رفقة مبرر إضافي لإزاحته.
ألم تكن رفقة تحاول ببساطة إنقاذ النبوءة؟ يعني هي تعرف إرادة السماء وترى زوجها على وشك إفشالها بتفضيلاته الشخصية، ألا يمكن اعتبار تدخلها محاولة يائسة وشجاعة لتصحيح المسار؟
شوف، التساؤل ده بيمس جوهر التوتر في النص كله. المشكلة في تصرف رفقة تكمن في المنهجية، هي استخدمت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. بدلا من الثقة في أن التدبير الإلهي قادر على تحقيق وعده بطرق الخاصة، قررت أنها تتدخل عبر المكر والتلاعب البشري وتوريط ابنها في خطيئة الكذب العمد. بصفتي بحلل الموقف ده، التدخل ده ممرش بدون عقاب قاسي ومباشر على حياته العائلية بعدين.
وده بيرجعنا لمفارقة الحواس الغريبة اللي حصلت مع إسحاق. الرجل ده فقد حاسة البصر، وللتعويض لجأ للشم واللمس عشان يتحقق من هوية الشخص اللي قدامه.
حواس كانت عرضة للتلاعب.
بالضبط، لمس الجلود وشم الثياب، لكن كلاهما كان مزيف، مجرد مؤثرات خارجية مصطنعة. في المقابل، حاسته اللي كانت لسه بتعمل بوضوح واللي هي حاسة السمع أعطته الحقيقة المطلقة.
قالها بصريح العبارة: الصوت صوت يعقوب.
ولكن اليدين يدا عيسو، ورغم كده اختار انه يصدق الملمس المزيف ويكذب سمعه الواضح. ده بيطرح تساؤل كبير حول سيكولوجية الانحياز التأكيدي.
ده تحليل دقيق جدا للآلية النفسية اللي عمل بيها عقل إسحاق في اللحظة دي. لما يريد الإنسان انه يصدق شيء بشدة، وإسحاق كان يريد بشدة انه الماثل أمامه يكون عيسو عشان يباركه، فإن عقله بيخلق ما يسمى بالتنافر المعرفي.
تنافر معرفي.
هو بيواجه دليلين متعارضين، صوت يعقوب وملمس عيسو، ولأنه بيميل عاطفيا لتفضيل عيسو، سمح للأدلة المصطنعة دي اللي هي الجلود إنها تتغلب على الدليل الفطري الصادق اللي هو الصوت. الرغبة في إتمام خطته السرية خلته يتجاهل الإنذار اللي أرسلته أذناه.
وهكذا بتتم الخديعة، وبتأخذ القصة منعطفا مأساويا بيمتد تأثيره لأجيال. لما بيعود عيسو الحقيقي من الصيد وبيدخل على أبيه ليكتشف كلاهما أن البركة قد سرقت، المشهد ده بيفطر القلب.
فعلا مشهد قاسي.
عيسو الرجل الخشن والصياد القوي بينهار تماما، بيطلق صرخة عظيمة ويبكي بمرارة متوسلا: ألك بركة واحدة فقط يا أبي، باركني أنا أيضا.
المأساة بتكتمل في رد إسحاق. في الثقافات دي البركة ما كانتش مجرد أمنيات طيبة ممكن تكرارها أو سحبها، دي كانت بمثابة إعلان قانوني وروحي ملزم، الكلمة متى خرجت لا تعود.
واللي استطاع إسحاق أنه يعطيه لعيسو ك كان أقرب إلى عكس البركة.
أخبروا إن مسكنه هيكون بلا خصب وإنه هيعيش معتمد على سيفه وإن عليه إنه يخدم أخاه. الإعلان ده منهيش القصة، بل أشعل شرارة عداء جيوسياسي وتاريخي ممتد. عيسو أصبح الأب المؤسس للأدوميين ويعقوب الأب المؤسس للإسرائيليين.
الصراع اللي بدأ بالطرف في رحم رفقة تحول لصراع وحروب طويلة الأمد بين أمتين. ده بيوضح لنا الثمن الفاجح للتدخلات البشرية القائمة على الخداع حتى لو كانت الغاية تبدو متوافقة مع وعود عليا.
الخديعة مزقت العائلة للأسف. يعقوب اضطر للفرار والنفي لسنوات طويلة هربا من غضب أخيه اللي توعد بقتله. ورفقة اللي هندست الخطة دي كلها فقدت ابنها المفضل ولم تراه مجددا حتى وفاتها.
ده بيتركنا أمام لوحة معقدة جدا عن الطبيعة البشرية، وبيقودنا لفكرة أخيرة تترك أثر عميق يخلينا نفكر. إذا تأملنا مسيرة يعقوب، رجل ارتبط اسمه بالخداع واضطر حرفيا لانتحال شخصية أخوه، ارتداء ثيابه، تقليد ملمسه، وحتى تغيير نبرته ليحصل على المكانة اللي وعد بيها مسبقا، يمكننا أن نتساءل عن العبء النفسي الثقيل اللي بيصاحب الانتصارات دي.
أكيد، ثمن نفسي باهظ.
إيه هو الثمن اللي بيدفعه الإنسان من استقراره الداخلي لما يبني نجاحه وتصاغ هويته بالكامل على هوية مسروقة في لحظات الهدوء؟ هل يشعر المنتصر اللي استخدم الأساليب دي بأنه استحق مكانته حقا؟ أم يظل طوال حياته سجينا لصورة الأخ اللي أزاحه وسرق مكانه في الظلام؟
تساؤل عميق جدا واستحق فعلا التأمل.
تساؤل هنتركه مفتوح لكم. شكرا لاستكشافكم هذه المصادر معنا، وإلى لقاء في جلسة تحليلية قادمة.